بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يعني في حديث أبي سعيد الدرس الماضي قال النبي عليه الصلاة والسلام أو أرسل إلى خولة بنت قيس فقال: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. ذكرت في الدرس الماضي أنه أن صاحب الدين يهودي، هذا خطأ، اليهودي في قصة أخرى عند ابن حبان وهذا أعرابي، وفي القصة أنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عندنا ما نقضيك، صار قال: واغدره. فقال الصحابة: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يعيد عليه النبي عليه الصلاة والسلام الاعتذار ثم يقول: واغدره مرتين وثلاثة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يفقه أرسل إلى خولة رضي الله عنه واستسلفت أمرا، يعني تصحيح هذه مسألة. اليهودي قصة أخرى، أسلم اليهودي عند ابن حبان أنه أراد أن يعرف حلم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقرضه، قال: يا محمد، أنا أكثر اليهود مالا، فإن أردت أن تقترض فلا تقترض إلا مني. فاقترض منه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بقي على الأجل يوم ويومان أتى اليهودي قاصدا من أجل أن يستثير النبي عليه الصلاة والسلام يختبر حلمه، فقال له: أعطني حقي. قال: إن الأجل لم يحل. قال: ما علمت إنكم يا بني هاشم قوم غدر، جمع غادر، يعني هذا الكلام عظيم. أولا أن الدين لم يحل، وثانيا أنه وصف بني هاشم كلهم بالغدر، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمره أن يقضيه دينه وأن يزيده مكان ما أراعه لأنه من أهل الذمة. فرجع وقال: أشهد أنك رسول الله، فإني لم يعني ما لم يبقى صفة إلا عرفتها إلا الحلم، وقد تبينتها الآن. فأسلم، شهد الله أنه محمد رسول الله. يقول مؤلف رحمه الله في كتاب الرهن: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن متصل. يعني حديث في خلاف صحته، ولا أكثر على أنه ضعيف، يعني الأرجح أنه ضعيف، لكن على فرض صحته فإن معناه لا يغلق، أي لا يذهب عن صاحبه، يعني لا يتملكه المرتهن إذا حل الأجل ولم يوفي الراهن. أنه كان في الجاهلية إذا حل الأجل ولم يوفي الراهن الدين فإنه يتملكه المرتهن، فالإسلام أبطل هذا الأمر وجعل الرهن لصاحبه، لا يتملكه المرتهن، هو وثيقة، وثيقة يستوفي منها، فإذا حل الأجل فإنه يباع الرهن، يلزم الراهن ببيعه، إما أن يقضي الدين وإما أن يبيع الرهن ويقضي من ثمنه، فإن أبى ألزمه الحاكم، لكن الرهن لا يغلق من صاحبه. بعضهم استدل بهذا الحديث على أن المرتهن لا يجوز له أن يحلب اللبن ولا أن يركب الظهر، استدل به: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، له غنمه. قالوا: اللبن من غنم الرهن، وله غرمه وعليه غرمه، فاستدل بهذا الحديث على أن المرتهن ليس له أن يشرب ولا يركب. كيف الجواب عن هذا الاستدلال؟ نجيب من وجهين. الوجه الأول: نقول الحديث فيه ضعف، هذا واحد، والحديث وحديث لبن الدري عليه السلام يشرب بنفقته والظهر يركب بنفقته، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة، هذا حديث صحيح رواه البخاري، فلا يقاومه هذا الحديث، هذا واحد. ثاني: نقول هب أن هذا حديث صحيح أنه لا له غنمه، هذا عام يشمل جميع نماء الرهن أو جميع غلة الرهن، لكن حديث استثناء حديث شرب اللبن وركوب الضار هذا إيش؟ خاص ولا عام؟ خاص، ولا يغلق الرهن عام، فيقدم الخاص على العام. نقول له غنمه إلا اللبن والركوب. هذان وجهان الجمع بين الحديثين. أي بقدر النفقة، لا الشيء الأخرى على الأصل أنها للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء، لأنه أمانة في يده، فليس له أن ينتفع إلا بهذين الأمرين فقط، يعني هذا مستثنى، ولا في الأصل أنه ملك للراهن وأمانة بيد المرتهن. لو واحد قال والله عندي سيارة رهن أبغى أستعمل السيارة مقابل أني أعبيها بنزين وأغير الزيت، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح، هذه أمانة بيدك وعدم استعماله لا يضرها، لكن لو فرضنا أن السيارة إذا وقفت سنة أو أكثر يضرها، في السنة مرة مرتين يشغلها ويأخذ عليها لفة بسيطة لعل تخرب، هذا إيش؟ هذا طيب، هذا مصلحة الرهن، هذا باب الإصلاح. أما استعمال إن هذا حرام إلا إذا اتفق مع الراهن أجره السيارة بمبلغ معين، هذا بينهما، أما بدون اتفاق فإنه لا يجوز إلا ما استثناه الشارع. طيب، قوله تعالى فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، هل يجب أن يكون أو يشترط لصحة الرهن أن يكون مقبوضا في يد المرتهن أم لا يشترط؟ يعني لو أن شخصا رهن بيته وهو ساكن فيه ما سلمه المرتهن، أو رهن سيارته وهي في يده استعملها، قال ما ترهنه؟ قال أرهنك سيارتي لكن خليها معي. أو شخص رهن مزرعته والمزرعة في يد الراهن، في يد الراهن لم يسلمها للمرتهن، والناس كانوا على ذلك في السابق يرهنون المزارع بالديون والمزارع في أيديهم يزرعون وينتفعون بمزارعهم، أو يرهن بيتا ويسكنها. فهل يشترط لصحة الرهن أن يكون مقبوضا بيد المرتهن أو وكيل المرتهن أو أمين يتفق عليه الاثنان أم لا يلزم أن يكون مقبوضا؟ وإذا قلنا أنه لا يلزم أو لا يشترط، كيف الجواب عن الآية فرهان مقبوضة؟ ما تقولون؟ لا، القبض هو أن يقبض الرهن، يكون في يد المرتهن، يعني قبض الصك مثلا صك البيت وكذا، يمكن أنه يكون ما يستطيع المشتري أقصد الراهن المدين أن يتصرف إلا بالصك، والصك مرهون عند المرتهن، السيارة ممكن يرهن استمارة لبيع وكذا، ممكن يقوم مقام القبض. لكن لو فرضنا أن لم يرهنه، بيوت الأولين ما لها صكوك أو مزارع الأولين ما لها صكوك ولا لا، فكيف يعني؟ فهل يصح مع عدم القبض؟ الجواب نعم يصح، وعليه عامل الناس في الأزمنة الماضية، أصحاب مزارع كانوا يرهنون مزارعهم وهم يزرعون فيها. طيب الجواب عن الآية فرهان مقبوضة، نقول الآية في ذكر غاية الاستيثاق، هذا شك أنه غاية الاستيثاق، فإذا أمن المرتهن الراهن وراضي أن يبقى الرهن في يد الراهن فلا مانع، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر أعلى ما يكون من الاستيثاق وهو قبض على الرهن، فإن تراضوا واثق المرتهن بالراهن وقال لا بس خل المزرعة عندك، وبالعكس يمكن من مصلحة المرتهن أن تكون المزرعة في يد الراهن من أجل أن يزرع ويحصل مالا يقضي به دينه، فلا مانع، هذا فيما بينهم الحق لا يعدوهما، فإذا تراضوا على شيء فلا حرج. ثم قال المؤلف رحمه الله: يا كتاب الحوالة والضمان، باب وجوب قبول الحوالة على المليء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد: ومن وحيل على مليء فليحتل. يعني الحوالة هذه من باب الاستيفاء، من باب الاستيفاء، ليست بيعا وإنما هي استيفاء. أولا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم المطل إذا كان غنيا. مطل الغني ظلم. الغني صفة لمن؟ الصفة لمن؟ للمدين ولا للدائن؟ مطل الغني، هل الغني يعني الدائن ولا المدين؟ اختلفتم فيه قولنا، لكن الصحيح أنه يعود إلى المدين اللي عليه الدين. بعضهم يقول مطل الغني ظلم، يعني إذا ماطل المدين الغني فهو ظالم، لكن هذا بعيد. مطل الغني يعني المدين إذا كان قادرا على الوفاء، إذا كان قادرا على الوفاء ولم يؤدي فإنه ظالم، وهذا الظلم يحل تعزيره كما في السنن حديث الشريد رضي الله عنه: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ما المراد بعرضه؟ يعني يجوز للدائن أن يسبه ويغتابه، وفلان مطلني، فلان مماطل، فلان ما يوفي، فلان يعد ويخلف، يجوز أن يتكلم في عرضه من باب التعزير حتى يوفي، لأن الكلام في عرضه يسوءه في البيع والشراء التعامل، شوه سمعته. إذا شاع بين الناس أن هذا الشخص مماطل فإن الناس لن يبايعوه بالدين، فهذا يضطره للوفاء، يحل عرضه وعقوبته. وعقوبته من جهة التعزير للقاضي، أن يعزره بالسجن أو ضرب أو نحو ذلك حتى يؤدي. لماذا يماطل الإنسان؟ مطل الغني ظلم، يعني ما هو سبب المطل مع وجود الغنى؟ يعني قد يقول قائل: الفقير صحيح أنه ما عنده شيء يسد، لكن هذا عنده خير، عنده مال قادر على الأداء أو على السداد ويماطل. لماذا يماطل؟ طبعا لأنه يريد أن يشغل المال ويربح، إذن هو الآن يربح على حساب الدائن، حرام عليه. وهذا يفعله بعض الناس والعياذ بالله طمعا وجشعا، عنده ملايين وعليه مثل مليون دين، يقول بدل ما سدد المليون اليوم وماطله شهر شهرين أو سنة ويربح المليون يمكن 200,000، فبدل ما يسدد اليوم يسدد بعد سنة ويكسب 200,000. هذا شكل ظلم، لأن هذا النماء المفروض أنه للدائن. هل للدائن أن يطالبه بالمئتين اللي كسب ولا ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن الدائن ليس له إلا قدر الدين، لكن يحل عرضه وعقوبته. لو عزره القاضي بأي تعزير هذا يرجع للقاضي، لو عزره بغرامة مالية مثلا ما تكون للدائن، هذه تبقى في بيت مال المسلمين على حسب ما يراه القاضي. المهم أن الدائن ليس له إلا ماله. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء والاستيفاء: وإذا أتبع، واللفظ الثاني وإذا حيل أحدكم على مليء فليتبع، هل الأمر للوجوب أم أنه للاستحباب؟ هل يجب على المحال أن يحتال، أو أنه يستحب له ويجوز له أن يأبى أن يتحول؟ هذه مسألة فيها خلاف. جمهور أهل العلم على أنه مستحب، الجمهور على أنه مستحب، أنه لا يلزم الدائن أن يتحول إلى غير المدين، لأن دينه على المدين وقد يكون عليه حرج أو تعب أو مشقة في قبول الحوالة، لأنه سيذهب إلى شخص آخر يتقاضى. والقول الثاني أنه يجب. أيهما أرجح؟ أيهما أرجح؟ ما هو الأصل في الأوامر؟ الأصل الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب، إلا بدليل، وليس هناك دليل يعني معروف يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، يعني مع أنه قول الجمهور لكن يحتاج إلى دليل. الحديث فيه أمر، وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل، الأمر وليس هناك صارف لهذا الأمر. نقول نعم، لو كان عليه مشقة في التحول كالسفر فإنه لا يلزمه القبول لعموم لا ضرر ولا ضرار، حاله على شخص في بلد آخر ولا يمكن أن يتقاضاه إلا بالسفر، فإنه لا يلزمه أن يقبل حوالة لما عليه من المشقة. إذن الراجح أنه يجب على المحتال أن يقبل الحوالة بشرط أن يحال على إيش؟ على ملي، فإن حاله على معسر لم يلزمه التحول. هذا مثل السلعة المعيبة، لو أن يأبي يقول لا فلان فقير ما أقبل، أو فلان مماطل، قد يكون غنيا لكنه مماطل ويحتاج إلى شكوى وتعب فلا يلزمه القبول. طيب إذا ظنه مليئا قال حولتك على فلان وما يعرفه تماما لكنه معروف أنه تاجر أو أنه مستور الحال فتحول، فلما ذهب إليه تحقق أنه معسر، هل له الرجوع في الحوالة؟ نعم، يقول له الرجوع كالسلعة المعيبة، إلا إذا علم أنه معسر وقبل الحوالة. هذا الآن دخل على البصيرة، فليس له أن يعود، لأنه إذا قبل الحوالة برئت ذمة المحيل وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس له الرجوع بعد ذلك، لأن الحوالة تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فالمحيل يبرأ إذا قبل المحتال، برئ المحيل فلا رجوع، إلا إذا كان معسرا ولم يعلم به، أو كان في بلد آخر ولم يعلم ظنه في نفس البلد. أما إذا كان مليء وفي نفس البلد فلا رجوع للمحتال على المحيل. طيب هل في شروط أخرى لصحة الحوالة؟ نقول نعم في شروط، يعني شروط، الأول يكون مليئا، هذا واضح من نص الحديث، ذكروا شروطا أخرى، الثاني استواء الدينين أو تساوي الدينين، في ماذا؟ في القدر وفي الجنس وفي الحلول، يعني الدين مثلا دراهم يحيله على إيش؟ على دراهم، أو دنانير يحيله على دنانير، هذا من ناحية الجنس. الوصف يعني تكون هذا الدين مساوي لهذا الدين، مثل لو فرضنا أن الدين سلعة شاة أو بعير، حاله على بعير صغير وله بعير كبير ما يصح، لازم لابد من التساوي في القدر وفي الجنس وفي الصفة. في غير الدراهم والدنانير قد يحيله على دابة أو قطعة أرض أو سيارة أو ما شابه ذلك، هذا يطلب منه مثلا استلف منه بعيرا، قال أنت تطلبني بعير سنه كذا، أنا أطلب فلان بعيرا سنه كذا، روح اذهب خذه منه، هذا بعير ببعير ونفس السن مواصفات وحال، وهذا حال يلزمه التحول. لكن لو حاله ببعير كبير على بعير صغير ما يلزمه، يعني هذا أقل من هذا، حاله على دين لم يحل ما يلزمه إلا إذا رضي. البعير الأول حال، وحاله على بعير يحل بعد مدة ما يلزمه التحول، لأن الدين هذا دين حال وذاك دين مؤجل، إلا إذا رضي المحتال بالتأخير. أحيانا يرضى، لأن المدين مماطل، فيقول والله يحولني على واحد ملي وأتأخر أسبوع أسبوعين شهر شهرين، أحسن يكون يبقى على هذا المماطل. طيب لو حاله على أقل، يعني من الشروط اتفاق الدينين في القدر، هذا يطلب مثلا 10,000، أحاله على 9، قال والله أنا أطلب فلان 9,000، أنت تبغى تروح لفلان تأخذها ولا أصبر لما أعطيك، وذا قال ما يخالف أقبل 9 وأخلص، لأن يعني هذا مماطل، يمكن تروح 10 كلها. العلماء يقولون لابد من اتفاق الدينين في القدر. تصح الآن بالتسعة ولا ما تصح؟ إذا رضي يقول يسقط الألف ثم يحتال على الباقي. طيب لو كان الدين مؤجلا نفس المسألة أولى. إذا نقول إذا كان في نقص في الصفة أو نقص في القدر أو نقص في الأجل، هذا حال هذا مؤجل، نقول الأصل لا صح إلا إذا رضي المحتال، لأن هذا حق له يسقطه. يقول أسقط ألف وروح التسعة، أو بعير كبير صغير قال خلف الله بالصغير، وهكذا من أجل أن يتقاضى فلا حرج، الحق له. لكن إذا لم يرضى فإنه لا يلزمه التحول. يعني ما هو تعريف الملي عند الفقهاء؟ الملي من هو عند الفقهاء؟ يعني يقولون الملي هو القادر على السداد غير المماطل، الذي يمكن إحضاره لمجلس الحكم. هذه كم شرط الحين؟ كم صارت؟ ثلاث شروط. الأول أن يكون قادر على السداد بماله، يعني عنده قدر المال وزيادة، يعني عنده قدر المال وأكثر، هذا قادر ماليا. الأمر الثاني أن يكون غير مماطل، قد يكون غنيا لكنه معروف بالمماطلة فهذا ليس مليئا. طيب الشرط الثالث، هذا غريب، ما هو وش الشرط الثالث؟ يمكن إحضار مجلس الحكم. هذا من مثاله كيف؟ قالوا لا يجوز أن يحيله على دين على أبيه. جاء واحد للمدين قال عطني 10,000، قال أنا أطلب أباك 10,000 أحلتك عليه. أقول ما يجب عليه أن يحتال. لماذا؟ لأنه أبوه الآن غني وغير مماطل، الغني وليس معروفا بالمماطلة، لكنه لو لم يعطه لا يستطيع أن يستكيه، ما يمكن يحضره، هذا عقوق، ليس له أن يحضره لمجلس الحكم. إذن يمكن أن الأب يتساهل إذا كان الولد الدين لولده، فمع أنه غير مماطل لكنه إذا عرف أن الدين هو الولد لم يسدد، أنت مالك لأبيك ما يعطي، والولد لا يستطيع أن يطالبه، فلا يجب عليه أن يقبل الحوالة لأنه لتخلف الشرط الثالث. مثال آخر، من هو الذي لا يمكن إحضار مجلس الحكم؟ السلطان، أمير مثلا، أمير غني وليس مماطلا لكن لازمه قبول الحوالة، لأنه لو لم يسدد لا يستطيع أن يحضره لمجلس الحكم. إذن هذه من طلب من وجد فيه، يعني الملي هو الذي توجد فيه هذه الشروط، أن يكون غنيا بماله، أن لا يكون مماطلا، أن يمكن إحضاره لمجلس الحكم. ومر معنا الظاهر فيما سبق أنه إذا أحوجه المدين للشكوى وغرم عليها مالا، هل يضمنه المماطل أم لا؟ هل القاضي لو يغرمه ما خسره المطالب الدائن أم لا؟ يعني إنسان مثل يطلب شخصا مالا ببلد آخر فسافر من أجل أن يطلب المال يتقاضاه، وذاك ما طلبه احتاج إلى أن يستأجر بيتا، وصار يذهب كل يوم ويأتي بسيارة أجرة مثلا، والمهم أنه بقي أياما ينفق، هذه السفرة كلفته يمكن أكثر من الدين، الدين مثلا 5,000 كلفته السفرة 10,000، هل القاضي أن يغرم المدين إذا لم يكن له عذر في المماطلة؟ هذا ملي وليس له عذر في المماطلة، هل القاضي يغرمه العشرة التي غرمها الدائن أم لا؟ نقول نعم لو يغرمه، إذا نعم لو يغرمه إذا طالب الدائن، لكن بشرط أن تكون يعني معقولة، ما يغرمه على حسب خسارة الدائن، لا يمكن الدائن يسكن في أحسن فندق ويستأجر سيارة فخمة اليوم 200 ريال 300 ريال، يعني يمكن يستأجر السيارة 100 أو 80، لا هو ينظر في ما يليق بحال الدائن، لأن الناس منازل، والدائن أيضا كان من أهل الوجاهة ما يلزم أن يسكن ببيت يسكن الفقراء أو سيارة يعني لا يركبون إلا الفقراء، لا ينظر في حال هذا الدائن ما يليق بأمثاله من السكن ومن المركوب ويغرمه الدائن، لأنه هو الذي تسبب في خسارته. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليين فاتبعه. رواه ابن ماجه. يعني تجد بعض الشركات بعض المؤسسات يعني لا يخافون الله عز وجل، يأتون بالعمالة ويبقى 8 أشهر 10 أشهر سنة ما يعطونهم رواتب إلا بعد سنة وأكثر. طيب من أين يأكل، من أين يتصرف هذا العامل؟ هذا ظلم عظيم. ثم هذه الأموال عندهم آلاف العمال، يعني رواتب هؤلاء العمال لشهر واحد قد تجي 1 مليون وأكثر مليون. إذن هذه الأموال ماذا يفعلون بها؟ يتاجرون بها ثم يعطون العمال من ربحها، يمكن بعد يعطونهم بعض الربح. فهذا يعني جشع في غاية ما يكون، والعياذ بالله، قسوة قلب وظلم عظيم لهؤلاء العمال. وراهم أسر وراهم أولاد وهم بأمس الحاجة ينتظرون ما يبعثه أباؤهم بفارغ الصبر. هذه قسوة قلب. ويقول له تبقى ولا رح؟ ما يمكن تحمل مبالغ طائلة، تحمل ديون كثيرة من أجل أن يأتي، فليس بالسهولة أن يعود إلى بلدي بعد تلك الخسائر. هذا ظلم عظيم والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وحذر منه، وهو الخاسر مهما ربح فهو الخاسر، أي المماطل، نسأل الله العافية. أما إذا كان فقيرا فإنه ينتظر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا اقترض مني من الشركة يعني على حسب النظام، إيه ما يخاف يقتطع من راتبه، ما في شيء، يعني يقرضه ويأخذ من راتبه شوي شوي، يعني ما لا يضره. قال إنه معروف يعني نظام القرض هذا معروف في الشركات، المهم ما يكون فيه سلفة، يعني ما يكون فيه ربا، يسلفونه ثم يأخذون من راتبه شيئا فشيئا، لابد من ذلك ولا كيف يسدد؟ لو ترك ما سدد، يأخذون منه شهريا شيئا لا يضره، يعني راتب ألف ريال يأخذوا 100 ريال ويستطيع أن يعيش بال900، فلابد أن يأخذ من راتبه بالتدريج حتى يستطيع أن يعدي تلك الأزمة. باب ضمان دين الميت المفلس. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. رواه أحمد والبخاري والنسائي، وروى 5 إلا أبا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، صححه الترمذي، وقال فيه النسائي وابن ماجه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: أنا أتكفل به. وهذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى، يعني هذا فيما يتعلق بالضمان. يعني الضمان ينقسم إلى قسمين، يعني التوثيق ينقسم إلى قسمين، توثيق الديون ينقسم إلى قسمين، إلى الضمان والكفالة. الضمان والكفالة، وهي معروف هذا ضامن وهذا كفيل. ما هو الفرق بين الضمان والكفالة؟ الكفالة تتعلق بإحضار البدن فقط، الكفالة تتعلق بإحضار البدن. هذا عليه دين وله موعد في المحكمة، قال يعني الأصل أنه يحبس حتى يأتي موعد الدين، لكن جاء شخص قال: أنا أكفله، وخرج بالكفالة. وش معنى أكفله؟ يعني أحضره لمجلس القضاء. طيب إذا لم يستطع إحضاره ولم يحضر المدين، ماذا يجب على الكفيل؟ ها؟ الكفيل الآن إذا عجز عن إحضاره يتحمل ما عليه من الدين تبعا. الأصل أنه تتعهد بإحضار البدن، لكن إذا عجز فإنه يتحمل ما عليه من دين. هذه فائدة الكفالة، وإلا ما لها فائدة. يجي يقول عجزت، ثم ماذا؟ ما الفائدة إذا قال عجزت أو سجن؟ ما الفائدة؟ ولذلك يقولون الكفالة لا تصح في الحدود ولا في القصاص ولا في حق لا يمكن استيفاءه من الكفيل. مثل إيش؟ قالوا مثل حق الزوجة، يعني حق اللي على الزوجة، هذا يمكن استيفاءه من الكفيل، والحدود والقصاص ظاهرة لا يمكن استيفاءه من الكفيل. إذن الكفالة تكون في الأمور إيش؟ المالية. الأمور المالية أولا يطالب بإحضار المكفول، فإن أحضره برئت الذمة سواء سدد المكفول أم لم يسدد، ما عليه إلا الإحضار. طيب لو مات المكفول، مات المكفول قبل الموعد، هل يبرأ الكفيل؟ نقول نعم يبرأ الكفيل، لأنه تعهد بإحضار البدن ولا سبيل إحضاره بعد الموت فيبرأ. طيب لو مات الكفيل ولم يحضر المدين، اللي مات الآن هو الكفيل ولم يحضر المدين، ها؟ يعني الآن المدين ما حضر والكفيل مات قبل الموعد، ما في شيء يضيع الدين يعني؟ ما حضر المكفول هرب. لا، الحين الكفيل تعهد بإحضاره، والمكفول له اللي هو الدائن اطمأن الآن، خلاص كفل فلان سيحضره، اطمأن على حقه. ثم مات الكفيل قبل الموعد ولم يحضر المدين، أبو عبد الله، ها؟ أي يصير دينا في تركته، لا مو بالورثة، لا الورثة ما عليهم، الدين في التركة، إن ترك مالا فإنه يقضى الدين من تركة الكفيل، وإن لم يترك مالا ما في شيء، لأن الورثة لا يتحملون شيئا، ها؟ إيه لكنه ما أحضره، لأنه ما أحضره، هذا حق، كانوا قال إذا لم يحضر فالدين علي. شوف لاحظ الكفالة معناها كانوا يقول أنا أحضره في الموعد الفلاني، فإن لم يحضر فدينه علي، ولم يحضر يصير الدين في ذمته في التركة. إذن متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ الكفيل إذا أحضر المكفول أو حاضر المكفول سلم نفسه، أو إيش؟ أو أبرأ، لا مات، لا أو مات إيش المكفول؟ قلنا إيه صح، إذا حضر المكفول أو مات، أو إيش؟ إذا حضر المكفول مجلس الحكم، أو مات المكفول، أو أسقطه أو سامحه المدين، أو أبرأه المدين، أقصد الدائن، أو أبرأه الدائن. أصبر شوي أبو إيش أنت؟ أبو إيش؟ أبو محمد، إيش لا تخبط، خلي عيد مرة ثانية. متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ إذا حضر المكفول أو مات المكفول أو أبرأه الدائن، هذه ثلاث حالات يبرأ الكفيل. فإن لم يحضر الكفيل المكفول فإن الكفيل يتحمل الدين الذي عليه، أو مات الكفيل ولم يحضر المكفول فهو دين في تركته. واضح الآن؟ هذا بالنسبة للكفالة، والكفالة لا تكون إلا في المال، لا تكون إلا في المال، لأن هي والضمان متقاربة، كلها توثيق، كلها توثيق للديون، لكن هذا تعهد بإحضار البدن ولم يتحمل المال ابتداء، وهذا تعهد بالمال اللي هو الضامن، تعهد بالمال. في قصة طريفة إذا سمحتوا لنا نغير الجو فيها، يقول واحد سكن في حارة جديد، هذه قصة حقيقية واقعة في الرياض، يقول سكن في الحارة هذه جديد، فيقول قابلني واحد ورحب بي ترحيبا بالغا من أهل الحي وعزمني ولزم، يقول لزم علي واستحييت واستجبت له، يقول ذبح لي ذبيحة وجمع وجوه الحي وأكرمني إكراما بالغا. يقول جزاه الله خير ولا شك أني تأثرت بهذا. يقول بعد يوم يومين جاني قال يا أبو فلان ماني الله ثم أنت وأنا مطلع جيب جديد أبواك تكفلني. وأنا يقول استحييت والرجال على سيم الخير ويقول وجه رجال يعني كما يقولون أنه عزموا. يقول فاستحييت وما توقعت. يقول كفلته 100 ذيك الأيام 150 أو حوله. يقول الرجال بعد كم يوم نقل من الحي واختفى. ولا شيء تقول تصلون علي الوكالة فلان نعم تعال سدد. يقول دور الرجال ما له أثر. والله سدد 150 يعني عزموا 1000 ريال وأخذوا 150. يعني المقصود من هذه القصة أن الإنسان يحذر من إيش؟ من الكفلات أو الضمان لسيما مع المجاملة. هذا صديق وهذا قريب وهذا كذا. لا كن حذرا. عندك استعداد سدد ولا لا تكفل. هذه واضحة. أنت الآن غارم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والزعيم غارم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي غارم كفيل أو ضامن. فإذا لابد أن سيكون حذرا من هذه الأمور المالية. وقصص كثيرة ويمكن تعرفون بعض القصص. نعم وليد شيء إيه يعني هذا من باب الإيضاح. كفالة يعني هذا من باب الإيضاح للناس. بعض الناس يجهل الفرق بين كفالة وغرامة وضمان. يمكن بعض العامة ما يفرق لكن عند الفقهاء إذا قال كفيل أو كفالة هذه تعاهد بإحضار البدن. إذا قال ضامن يتحمل المال. طيب الضامن الآن إذا قال أنا أضمن فلانا الآن صار الدين في ذمتين ولا في ذمة واحدة؟ هذه مسألة خلافية. يعني جاء شخص وقال أنا أضمن الدين الذي على فلان دين معين معروف. الآن الداعن كان يطلب زيدا الأصل وعمر الآن ضمن زيد. الآن المدين واحد ولا اثنين؟ هذه مسألة خلافية. من العلماء يقول المدين الآن واحد حتى يحل الأجل ويطالب المدين الأصلي له زيد. فإن لم يسدد فإنه له أن يطالب عمرا. والقول الثاني أن الدين صار الآن في ذمتين فلصاحب الدين أن يطالب من شاء منهما. لأنه بمجرد أن كفله أو ضمن صار مدينا معه. انتقل الدين صار في ذمتين. فللدائن أن يطالب من شاء. يمكن يكون هذا أسهل اللي هو الضامن يكون معه في البلد وذاك في بلد آخر. قد يكون الضامن قريب منه في السكن أو مثلا ملي وذاك يعني ليس بذاك في الملاء يحتاج إلى مطالبة وشكوى فله أن يطالب ابتداء. لكن على كل حال المسألة فيه خلاف. والأقرب والأرجح أنه ليس له مطالبة الضامن إلا إذا عجز عن أخذه من المدينة الأصلي. يعني هذا كان يقول أنا أضمن فلان يعني مفهومه إذا لم يسدد فأنا أتحمل وما عليه. هذا هو الأقرب. إذن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم تحذيرا من الدين لأجل أن يرتدع الناس عن التساهل بالديون. فإذا علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المدين خافوا وهابوا الدين. لأن المدين محبوس عند دخول الجنة بدينه حتى يقضى عنه وربما يعذب كما سيأتي في الحديث اللي بعده أن الآن بردت جلدته أدعي أنه يعذب إذا كان في تساهل في أمر الدين سواء في تساهل في أخذه أو تساهل في أدائه فإنه قد يعذب. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر الدين قال نفس المؤمن محبوسة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وحديث صحيح. يعني لا يدخل الجنة وعليه دين حتى يقضى عنه. هذا أمر عظيم. ولا يصلي عليه الصلاة والسلام على المدين إذا لم يترك وفاء من أجل الزجر والتحذير من الدخول في الديون. لأن الدين فيه ضاعة لحق المسلم. هذا يستلف ولا يبالي، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، ربما يستلف أو يستدين للكماليات وأشياء غير ضرورية ولا ويتساهل في الأداء، ثم يموت عليه ديون ولم يترك وفاء. هذا الآن ضيع أموال الناس. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن من أخذ أموال الناس لأمر ضروري وهو ينوي الأداء وعجز، فالله سبحانه وتعالى تحمل عنه أنه معذور، معذور في الأخذ ومعذور في عدم الرد. ومن أخذ لغير حاجة أو تساهل في الأداء مع القدرة حتى مات مضيعا فإن الله سبحانه وتعالى يتلفه. حديث البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد تلافها أتلافه الله. هذا فيه تحذير بليغ من الديون. ما رأيكم في الاستدانة من أجل التجارة؟ بعض الناس عنده جشع، ولا سيما إذا كانت التجارة جديدة، يعني إنسان عنده مشروع جديد يعني لم يجربه ولم يعرف ربحه وخسارته، ويستدين 100,000 مليون مليونين، وربما يأخذ من البنوك ويدخل في هذه المشاريع وربما يخسر أو يأخذ عن طريق التورق. نقول هذا ليس مبررا للاستدانة، له أن يضارب إذا كان أمينا وقويا وثقة ويعرف هذا المشروع جيدا وليس فيه مخاطرة في أموال الناس، له أن يدخل مضاربة، يأخذ أموال الناس ويشغلها، وله نسبة من الربح على حسب ما يتفقون عليه. لكن الاستدانة هذه مخاطرة، فلا ينبغي الإنسان يتساهل بأمر الدين. إذن أبو قتادة رضي الله عنه تحمل هذا الدين عن الميت وقابل منه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل يعني يجب أن يعلم الضامن قدر الدين الذي على المضمون عنه؟ هذه مسألة خلافية. قيل فلان ترى عليه دين مثلا، قال أنا أضمنه ولم يسأل عن قدر الدين، هل يصح الضمان مع الجهل بقدر الدين، أم أنه لابد أن يعرف قدر الدين؟ هذه مسألة خلافية، والأقرب أنه يصح وإن لم يعلم قدر الدين، لأنه مآله إلى العلم، والغالب أنه يعني يستطيع سداده. مثل أن يقول شخص لآخر اذهب، أو يقول لناس زوجه فلانا ودينه أو مهره وعلي أنا أضمنه، أنا أضمن مهره. المهر يعني يتراوح بين 30-40-50، لأنه الآن ليس محددا لكن مآله إلى العلم، وهو أيضا في حدود معروفة لا يتعدى حدودا معينة، فلا بأس، يعني ما يلزم أن يعرفه بالضبط. طب هل يجوز أن يضمن عن شخص لا يعرفه؟ واحد يسولف مع واحد حد قال والله أنا جاني شخص وسام مني السلعة الفلانية سومة طيبة لكني أبيت أن أبيع عليه لأني ما أعرفه، قال أنا أضمنه، بيع عليه وأنا أضمنه. الآن أراد نفع من المضمون له ولا المضمون عنه؟ أراد نفع المضمون له، أنه ما يلزم أن يعرف المضمون عنه، ما في معنى. يقول بيع عليه وأنا أضمنه، ما في معنى، لأنه الضمان عليه سواء عرف ذاك أم لم يعرفه، سواء كان ذاك مماطلا أو غير مماطل، لأنه الآن تهيأ واستعد لتحمل الدين فلا يضر. يعني هو يفترض أسوأ الأحوال أن ذاك فقير أو مماطل وراضي بتحمل الدين، فلا يضره الجهل بالمضمون عنه. من اللي ينكر؟ الضامن الآن مع المضمون له، يعني عندنا ضامن ومضمون له وهو الدائن، مضمون عنه وهو المدين. الآن المعاملة بين من ومن؟ الضامن والمضمون له يثبتونها، ما في إشكال. هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية. لكن السؤال هل يصح الضمان مع أنه لا يعرف المضمون عنه؟ هل يشترط معرفة المضمون عنه؟ يقول ما يشترط، لأنه محسن الآن كأنه سيتبرع لشخص مجهول، ما في مانع له أن يتبرع لمن شاء. لا هم يقولون يعني المجهول الذي يعرف حدوده. شخص مثلا يبيع ويشتري في السيارات وقال والله فلان بيشتري سيارة ويعرف أن هذا يبيع ويشتري في السيارات مستعملة من 50,000 وتحت، من 100,000 وتحت، وهذا إنسان غني عنده ملايين ولا يبالي بالمئة والمئتين، يعني بهذه الحدود، أشياء في حدود قدرة الضامن ويؤول إلى العلم. نقول هذا تبرع ولا ويجوز أن يتبرع بالمجهول. لو أن شخصا ورث مالا من مورثه قالوا ما شاء الله جاك ميراث كثير من فلان قريب له، قال نصيبي وقفا وقف أو نصيبي لفلان وما يدري كم، قد يكون 100 قد يكون مليون مليونين، هل يصح التبرع بالمجهول؟ يصح التبرع بالمجهول. أو جاء شخص بمال لم يعد، قال تفضل هذا مال جاك ميراثا ما عد مال كثير، قال هذا في سبيل الله أو في بناء مسجد ولا يدري كم، ما في مانع. تبرع بالمجهول لا ضر، لأنه محسن متبرع ولا يلزم أن يعرف قدر ما تبرع به. وعن جابر بن عمرو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين، قالوا نعم ديناران، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قوله عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، يعني أولى في الحب والطاعة، يجب على الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه كما في حديث عمر رضي الله عنه، وأن يطيعه ويقدم طاعته على طاعة نفسه. طيب من ترك، قوله عليه الصلاة والسلام فمن ترك دينا فعلي، هل معناه عليه من ماله الخاص أو من أموال الفيء الأموال العامة؟ هذا فيه قولان العلماء، لكن الأقرب أنه من الأموال العامة. فلما فتح الله عليه الفتوح بما فيها من الأموال العامة، الفيء هذه من الأموال العامة، فيقضي ديون المدينين من الأموال العامة، لأن المسلمين له حق فيها، ما أفعى الله وما أفعى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، إلى أن قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إذا قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى أن قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. قال عمر رضي الله عنه استوعبت هذه الآيات أن المسلمين كلهم لم يخرج منهم شيء، أنه ذكر أصحاب الخمس ثم ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الذي يأتي من بعد يقولون بشرط يقول ربنا اغفرنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. إذن ما من مسلم إلا ولو حق في بيت المال، ولا سيما في إنسان مدين وميت ما عنده سداد، هذا فقير ولا لا؟ هذا في غاية الفقر، ولا سيما إذا عرف أنه استدان لحاجة يعني النفقة ومات عاجزا، هذا أحق الناس بقضاء دينهم من بيت المال. ولذا فالعلماء يقولون إنه يجب على ولي الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي ديون المسلمين من بيت المال من الأموال العامة. باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه. عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه. إيش معنى حنطناه؟ طيبنا، يعني الحنوط وأخلاط من الطيب. ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال عليه دين، قلنا ديناران، فانصرف. الديناران كثير مال كثير ولا قليل؟ يعني بالنسبة لذاك الوقت يعتبر كثير، لأن الشاة بدينار كما في حديث عروة البارقي، دينار فيه مشاتان في ذلك الوقت كان كثيرا، لأن الحال ضعيفة في ذلك الوقت، أكثرهم لا يجد حتى خبز الشعير، فكان قليل كثيرا بالنسبة لذلك الوقت. فانصرف فتحملها أبو قتادة رضي الله عنه، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. هذا يدل على فضيلة أبي قتادة رضي الله عنه، وهو يعني معروف في شجاعته وكرمه وقوة إيمانه رضي الله عنه، فيسمى فارس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: نعم. يعني هذا يقولون إن يؤخذ من هذا الحديث أن الضامن إذا ضمن أنه لا يبرأ المضمون عنه، لا يبرأ بمجرد ضمان الضامن دين عليه، إلا إذا قال: دينه علي وقد وأبرئه، رضي بأن ينتقل الدين عليه، قال: لا تطالب فلانا، دينه علي. هذا الآن فيه إبراء للمضمون عنه. أما إذا ضمن فقط ولم يقل لا تطالب فلانا، فإن الدين الأصل أنه على المدين، فإذا لم يقضي رجع إلى الضامن. هذا ميت الآن ما يمكن أن يطالب، وذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. رواه أحمد. يعني ذكره في الشرح، يعني قالوا أنه هذا يدل على أنه كان يعذب في هذا المال ويطالب به، فلما قضي عنه برد جلده. وإنما أراد بقوله: والميت منهما بريء، دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال. هذا يجرني إلى مسألة: هل الضامن له إذا قضى الدين له أن يطالب المضمون عنه أم لا؟ هل يرجع عليه أم لا؟ نقول فيه تفصيل: إن نوى التبرع لم يرجع، أن يصير كالعائد في هبته، وإن نوى الرجوع، إذا نوى الرجوع يرجع، إذا نوى التبرع لا يرجع، وإذا لم ينوي شيئا. أنه في ثلاثة أحوال، الأول والثاني واضح، الثالث إذا لم ينوي شيئا الأصل الأصل رجوع، لأنه تحمل فرعا عن أصل، تحمل فرعا عن أصل، فله أن يرجع ولو لم ينوي. يعني لا يرجع إلا في حالة واحدة، يرجع إلا في حالة واحدة، إذا نوى التبرع ثم أراد أن يغير نيته فليس له ذلك، أن يكون من العود في الهبة. وفق الله الجميع محمد رضا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.